بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الإسراء عند قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. تأملوا، لما ذكر الله تعالى الأنبياء المقربين فضل بعضهم على بعض، قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، أبطل التعلق بهم في عبادتهم من دون الله تعالى. والسورة سورة الإسراء سورة التوحيد، وتنزيه الله تعالى عن الشرك، فهذه مناسبة لطيفة، فرصة لتقرير التوحيد، ما دام ذكر الله تعالى النبيين. فتأمل من أعظم المسائل المتعلقة بهم موضوع التوحيد، فقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من الملائكة، من النبيين، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. طبعا هنا ما يحتاج أن يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لأن لا يحصل لبس، لأن الله ذكر في الآية المتقدمة: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من دون الله. بخلاف سورة سبأ، قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. لماذا؟ لأن ذكر قبلها إبليس: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، إلى آخره. ثم قال: قل ادعوا الذين زعمتم. لو قال من دونه ممكن يحصل لبس في عود الضمائر، فهذا مما يذكر في المتشابهات. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني زعمتموهم آلهة من دونه، فلا يملكون كشف الضر عنكم. هذه الآلهة لا تنفعكم شيئا، لا تملك كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ولا أن تحول هذا الضر منكم إلى غيركم، فهي عاجزة، لأن كل ما سوى الله مخلوق فقير، لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم استدل على بطلان ألوهيتها بدليل فيها، قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هذه الآلهة التي تدعونها هم أنفسهم فقراء إلى الله، يبتغون القرب من الله تعالى، فكيف يعبدون وهم في أنفسهم يعبدون الله؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم. وقال كما عند البخاري عن ابن مسعود، قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال مجاهد، قال: عيسى وعزير والملائكة، فهؤلاء يعبدون الله ويدعون الله وأنتم تعبدونهم. قال أولئك ما صفتهم؟ قال الذين يدعون، يعني الذين يدعونهم من دون الله. الذي يدعو المشركون يدعون أولئك، أولئك يعني صفتهم الذين يدعون، يعني يدعونهم من دون الله، يخبر الله عنهم بأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني معنى الآية أولئك الأنبياء الأولياء يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وأنتم تدعونهم تعبدونهم وهم يدعون الله، فكيف تعبدون من هو فقير إلى الله؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. والوسيلة قال قتادة القربة والزلفة، لأن كلمة وسل في اللغة تدل على قالوا شيء يتلطف به للوصول إلى مطلوب، مثل الوسيلة، الوسيلة إلى الشيء يعني الطريق الموصل إليه. وهذا تعبير فيه تفخيم هنا لما يقول، يعني ما قال مباشرة توسلون إليه يعني يقتربون منه، قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، كما يقال للملك مثلا يطلب إليكم فلان القربة والوصول إليكم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يقال في اللغة وسل إذا رغب، والواسل هو الراغب إلى الله، يعني الذي يريد أن يصل إلى الله وأن يقترب منه، فالوسيلة القربة من الله تعالى، وذلك هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهي أقرب منزلة في الجنة وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سميت وسيلة كأنه يصل بها إلى الله تعالى من قربه من ربه جل وعلا. قال يبتغون، تأمل كيف قدم الجار المجرور، ما قال يبتغون الوسيلة إلى ربهم، قال يبتغون إيش؟ إلى ربهم الوسيلة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على الحصر، يعني هذا فيه التوحيد هنا وإفراد الله بالعبادة، يبتغون إلى ربهم وحده الوسيلة، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. مثل إياك نعبد، ما قال نعبدك، يعني إياك فقط نعبد، لا نعبد إلا الله. كذلك هنا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، لا يبتغون القرب إلا إلى الله تعالى، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أيهم أقرب؟ أيهم أقرب بدل عن الواو في يبتغون، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب يعني يبتغي الوسيلة الذي هو أقرب إلى الله تعالى. أيهم أقرب يبتغي، أيهم أقرب الوسيلة، يعني هم يتنافسون في القرب إلى الله تعالى، يبتغون القربة والزلفة إلى الله تعالى ويتنافسون في ذلك أيهم أقرب. قال أيهم أقرب، ويمكن أن يقال يعني تقدير الكلام أيضا إذا اعتبرناها جملة مستقلة، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وضمن معنى يبتغون الحرص، يعني يحرصون أيهم أقرب. والتنافس في القرب هذا يدل على المحبة، لأن الإنسان ما يتنافس في القرب من شيء إلا لأنه يحبه، فهذه تدل على المحبة، والمحبة هي التي تحرك العبد إلى الله. لكن لا بد مع المحبة من جناحين، جناح الرجاء والخوف حتى يستقيم سيرك إلى الله. فقال ويرجون رحمته، هذا الرجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا الخوف. الذي يكون عنده رجاء يكون عنده رغبة ويسارع إلى الخيرات، أن يرجو ما عند الله، يرجو القرب من الله، يرجو الفردوس الأعلى، فتجده نشيطا في طاعة الله. هذا الرجاء، كما قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا النصب والتعب في العبادة يكون مع الرغبة والرجاء، فيزيل هذا التعب. ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الخوف يزجر العبد عن المحرمات والشهوات، بل كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الخوف منعني من كثير من الطعام والشراب فما أشتهي، قال إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وصبر أيام القلائل. الخوف يزعج قلوب الصالحين، الخوف يجعلك لا تنام الليل الطويل، كما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم في الشداد بن أوس وغيره، كانوا إذا أتوا إلى فروشهم ينامون، يتقلب أحدهم يقول النار النار، أذهب النار النوم من عيني ويقوم يصلي لله تعالى. يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. لا تظن أن الأمر مضمون وهؤلاء وصلوا إلى الله فما يحتاج إلى منزلة الخوف، لا، إن عذاب ربك كان محذورا، جديرا بأن يحذر، كان محذورا. فبالنظر إلى عظمة الله وجلاله وعظيم عقابه، فلا يأمن أحد من مكر الله ويخاف. كل بشر وكل مخلوق يخاف من الله ومن عذاب الله، إن عذاب ربك كان محذورا، يعني عذاب أهونه أن يوضع تحت قدمي من في النار، جمرة من نار يغلي منها دماغه، كيف ما يحذر هذا العذاب؟ إن عذاب ربك كان محذورا. فالآية هذه فيها مقامات العبودية الثلاثة، المحبة في قول الله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، والرجاء يرجون رحمته ويخافون عذابه، الخوف، هذه مقامات العبودية الثلاثة كما ذكرها الله في سورة الفاتحة. أين تشعر بالمحبة وأنت تقرأ الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، عندما نقول الحمد لله رب العالمين هذا والله من أعظم المعاني التي تقوم في القلوب، لك أول ما تنطق بحمد الله تعالى تذكر أن الله جعلك مسلما، عافاك وأعطاك، أعطاك أعظم نعمة، جعلك من أهل الاستقامة، فتستحي من ربك وتحبه من قلبك، الحمد لله رب العالمين. ثم الرجاء الرحمن الرحيم، ثم الخوف مالك يوم الدين. إن عذاب ربك كان محذورا، وحقق وقوع العذاب، لا تظن أن هذا العذاب أمر بعيد، فهو واقع في الدنيا قبل الآخرة. قال وإن من قرية، يعني ما من قرية، انظر إلى التوكيد والعموم، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. نسأل الله السلامة والعافية. وإن من قرية، قالوا هذا مقيد بالقرى الظالمة كما قال الله تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبنا حسابا شديدا وعذبنا عذابا نكرا. وقال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فكما تعرفون المطلق في القرآن يحمل على المقيد. وإن من قرية، يعني قرية ظالمة، كما قال الله تعالى يأخذ كل سفينة غصبا، يعني سفينة صالحة، لذلك خرقها. وإن من قرية يعني ظلمات وأفسدت إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، وهذا في زيادة إنذار، قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا أخف من الإهلاك، فالإهلاك استئصال، أو معذبوها عذابا شديدا. قال مجاهد رحمه الله: مهلكوها مبيدوها أو معذبوها يعني بالقتل وبالبلاء ما كان. يقول: فكل قرية في الأرض سيصيبها بعضها ذا قبل يوم القيامة. ولما يعمم، لأن ما من قرية إلا ويحصل من أهلها شيء من الفساد والعصيان. قال قتادة: قضاء من الله كما تسمعون ليس منه بد، إما أن يهلكها بموت وإما أن يهلكها بعذاب مستأصل إذا تركوا أمره وكذبوا رسله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا. والإخوة، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وإذا أردنا أن تدوم لنا النعم فعلينا بشكر هذه النعم والاجتهاد في طاعة الله والإصلاح. إن الله قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما قال صالحون، قال مصلحون. فكل يسعى في الإصلاح بكلمة طيبة، بأمر بمعروف نهي عن منكر، بأن ينشر الصلاح في بيته في عمله في طريقه في كل مكان. هذا الذي يحفظ الناس. والله ما تدري، لعل هذه المساجد، حلقات تحفيظ القرآن، هذا الخير الذي نراه يكون سببا في صلاح العباد والبلاد وحفظهم. قال: كان ذلك في الكتاب، في اللوح المحفوظ، مسطورا، يعني مكتوبا كتابة واضحة مسطرة. كان ذلك في الكتاب مسطورا. طيب هؤلاء الذين أهلكهم الله تعالى، أما كانت تأتيهم الآيات فلماذا لم يؤمنوا؟ لماذا لم يتوبوا؟ لأن الكفار من أهل مكة أو المخاطبين بالقرآن عندما يسمعون النذر ومثل هذا الإنذار: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوا عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. مع هذا الوعيد والتحذير تجد هؤلاء يتعنتون ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية، ائتنا بآية. هذا زيادة في التكذيب والتعنت والتمرد. ولهذا قال الله تعالى بعدها: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني أنتم لستم أحسن من الأولين الذين كذبوا بالآيات فأهلكهم الله، تريدون أن تكونوا مثلهم؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات. طيب الله أنزل آيات بينات، آيات القرآن، لا، ما يريدون هذا. هم يريدون ماذا؟ آيات إيش؟ خارقة للعادة. ولهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند أحمد قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم، مكة كلها صخور وجبال، وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا، كن فيها مزارع وبساتين. فقيل له: إن شئت تستأني بهم، يعني تمهلهم ولا تجيبهم. قال: وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا، قال: كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستأني بهم. وأنزل الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وفي رواية قالوا: ادعوا لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قال: نعم. فدعا. قال: فأته جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبت عذابا لا أعذب أحدا من العالمين، مثل أصحاب المائدة. وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة والرحمة. يمهلهم ويمد لهم في آجل لعلهم يرجعون ويتوبون، هذا خير من الاستئصال. قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ثم ذكرهم بمثال واضح يعرفونه: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ذكرنا آية من أوضح الآيات التي أرسلها الله تعالى إلى الأمم الماضية: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، حال كونها مبصرة. مبصرة قال مجاهد آية، يعني آية بينة واضحة تجعل من رآها ذا بصيرة، فكأنها في نفسها مبصرة، هي مبصرة. والمقصود أن الذي يراها يكون بصيرا ويؤمن، هذا يعني المفروض، لكن مبالغة في وضوح هذه الآية قال مبصرة. ولهذا قال: وأما ثمود فهديناهم، هديناهم هداية البيان بهذه الآية، أن آيتهم واضحة. تخيل ناقة حية عشراء حامل تخرج من صخرة صماء، واضحة، ماذا بعد هذا؟ ومع ذلك قال: فظلموا بها، يعني جحدوها وعقروها فظلموا بها. فإذا يعني أنتم لستم أحسن من هذه الأمم، عندكم الكبر والعناد والتمرد. ثم قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يعني كشف الله عن الحكمة في إرسال الآيات، ليس كما تريدون أنتم تطلبون ما تشتهون من آيات، لا، الرب رب ملك، هو الذي يقدر، هو الذي يبعث، هو الذي يرسل الآيات، ليس على مزاج البشر. اليوم للأسف كثير من البشر يفكر بهذا التفكير، والعياذ بالله، كأن الرب خادم عنده. ليش الله ما يقدر كذا؟ وليش ما تكون الحياة جنة؟ وليش هذه المصائب؟ طيب أنت من حتى تتكلم بهذا الكلام؟ لابد للإنسان أن يعرف قدره، يعرف منزلته. فالله يكشف عن الحكمة من الآيات التي يرسلها. قال: وما نرسل بالآيات الخارقة وغير الخارقة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال قتادة رحمه الله: وإن الله يخوف الناس بما شاء من آية لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون. ذكر لنا أن الكوفة، هكذا يقول قتادة، ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه، يعني أرض الله تعالى. قال ابن كثير: وهكذا روي أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرات، فقال عمر: أحدثتم، والله لئن عادت لأفعلن ولأفعلن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وهذه الآية في زماننا من أوضح الآيات. هذا كورونا آية من آيات الله تعالى. كم هلك من البشر، ملايين من البشر في هذه السنوات المعدودة، كم عطلت من دول، شلت حركة العالم، واحتبس الناس في بيوتهم، وغلقت المساجد، عطل بيت الله تعالى عن الحج من عامة بلاد المسلمين. آية من آيات الله، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ثم بعد ذلك انظر حال الناس بعد هذه الآية، هل اعتبرنا؟ هل رجعنا إلى الله تعالى؟ هل صدقنا في الإنابة والتوبة إلى الله تعالى؟ نسأل الله أن يعافينا، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا ما تدري ماذا يكون بعده من آيات ومن تخويفات. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ثم قال الله تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. إيش علاقة هذه الآية بما تقدم؟ هم لما يطلبون هذه الآيات الخارقة للعادة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيبهم رحمة بهم، يكون ذلك سببا في الجرأة على رسول الله، ولو كنت رسولا حقا لأتيت بها. فالله تعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم وينصره ويقويه ويثبته أمام هؤلاء، كأنهم يريدون الآن أن يعتدوا عليه، وأنك ما أتيتنا بآية إذن لست برسول، إذن ربما يحاولون قتله أو صده. فقال وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. ولهذا قال الحسن، قال عصمك من الناس، قال قتادة منعك من الناس، قال مجاهد فهم في قبضته، قال ابن كثير يقول تعالى لرسول محرضا على إبلاغ رسالته مخبرا له بأنه قد عصمه فإنه القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس علما وقدرة، إذن ليس لهم ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. إذن لا تبالي بإعراضهم بكيدهم، استمر في الدعوة إلى الله تعالى، وإن تعنتوا بطلب الخوارق، وإن حاولوا أن يمكروا بك. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وهذه تجعل المؤمن في ثقة، في طمأنينة. هذا وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يدخل في أتباعه. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس فلا تخف من الناس. الناس نواصيهم بيد الله تعالى، هم في قبضة الله، لماذا تخاف من فلان وفلان والمسؤول؟ وأبدا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. ثم انظر إلى حقيقة حالهم وموقفهم أمام الآيات، هذه الآيات التي يطلبونها، يزعمون أنهم إذا جاءت الآيات سيؤمنون. انظر ما تحملت عقولهم هذه الآية التي سميت السورة بها سورة الإسراء. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ثبت في البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. إذن الرؤيا هنا هي إيش؟ الرؤيا التي كانت ليلة الإسراء والمعراج. وما جعلنا الرؤيا، ولهذا قال التي أريناك، التي أريناك، حتى ينفي أن تكون إيش؟ رؤيا في المنام. قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك بعينك ليلة الإسراء، وسماها رؤيا هنا كما ذكر البقاعي، قال لما فيها من الخوارق التي هي بالمنام أليق في مجاري العادات. يعني حقا يعني لو تنظر إلى رحلة الإسراء والمعراج تقول هذه منام، مثل ما يرى النائم أنه جاء جبريل وذهب به إلى بيت المقدس على البراق، صلى بالأنبياء ثم عرج به إلى السماوات، ثم رأى الأنبياء أيضا في السماوات ورأى سدرة المنتهى ورأى الجنة ورأى النار وكلمه الله تعالى، ثم رجع إلى فراشه واستيقظ. يخيل إلى السامع لأول وهلة أنها رؤية منامية، لكن لا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. رؤية عين حقيقية. وما جعلنا الرؤية التي أريناك، هذه من الحكم في هذه الآية، إلا فتنة للناس، إلا اختبار للناس. ولهذا لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل له زاد ذلك بعضهم إيمانا وبعض ضعاف الإيمان تركوا الإيمان وأشركوا، وازداد بعض الكفار طغيانا وكفرا وبدأوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحن نذهب إلى بيت المقدس في شهور أو في شهرين وأنت تزعم أنك ذهبت في ليلة، في جزء ليلة، فتنة للناس. طيب أنتم عقولكم ما تحملت مثل هذا، فلماذا تسألون مثل هذه الآيات تزعمون أنكم ستسلمون؟ الخوارق ما يسلم بها إلا المؤمن الخاضع الذي هو مسلم لله، أما المتعنت ما يرجى منه إيمان بخوارق العادات والآيات. بدليل هذه الآية قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. يعني وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس، هي معطوفة على الرؤيا، فأيضا هذه الشجرة الملعونة في القرآن آية من آيات الله تعالى وفتنة للناس، وهي شجرة ماذا؟ شجرة الزقوم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. كيف كانت فتنة للناس؟ طبعا والشجرة الملعونة في القرآن، يعني هذا إحالة إلى سورة الصافات، وقال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. يعني الشجرة الملعونة التي ذكرها الله في القرآن، وناسب ذكرها هنا والله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، والآيات المقصود منها التخويف، فكأن ذكر الشجرة فيها تخويف وفيها اعتبار وفيها فتنة واختبار. وكذلك يعني شيء مستغرب لأن وجه الفتنة فيها كما قال بعضهم، يعني كيف شجرة تنبت في النار تخرج في أصل الجحيم، كيف لا تحترق هذه الشجرة؟ يعني يقيسون الأمر بالعقل. طيب أنتم تزعمون أنك تريدون آية خارقة للعادة والعقول، لابد من التسليم، فأنتم ما سلمتم بوجود شجرة في النار، كيف ستسلمون بوجود مثل هذه الآيات الخارقة للعادة؟ ولهذا لما أراهم الله آية من الآيات اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، قالوا سحرنا محمد. فإذا هذه ما يؤمن بها إلا من يسلم لله. ثم من الأمور اللطيفة التي يذكرها بعض المفسرين، سبحان الله، هؤلاء يعني ما قبلت عقولهم شجرة تخرج في النار، والله تعالى أرانا من الآيات ما هو أعظم أو ما هو شبيه بهذا في الدنيا. يقولون هذا حيوان السمندل ومثل الضب أو كذا يعني. وهناك طائر أيضا يسمى السمندل، هذا يعيش في بلاد الهند وغيرها وغيرها من البلدان. هذا لا يحترق بالنار بل يتلذذ بالنار، يدخل النار ويتلذذ بها. سبحان الله، هكذا خلقه الله تعالى حتى تعلم أنه لا يوجد شيء يستقل بذاته. النار تحرق، لكن إذا كان المحل قابلا للحرق، إذا كان المحل غير قابل للحرق ما تحرقه النار. الله تعالى جعل، الله أعلم ما في هذا السمندل من آيات، جعله سبحان الله يدخل النار وما تحرقه، سبحان الله. وذلك أخذوا جلده ويصنعون منه مثل يعني مناديل أو كذا، فتوضع في النار ما تحترق، تريد تغسلها تضعها في النار يذهب الوسخ تخرجه نظيفا. وهكذا يفعل السمندل، راد يتنظف يدخل النار يكيف يتنظف ويخرج، سبحان الله. وتجد حيوانات تعيش في البحر ما تغرق، هي حياتها في البحر، إذا أخرجت تموت. وتجد حيوانات برمائية تعيش في الماء ثم تخرج الشمس في الشمس وتعود، وهكذا سبحان الله، يفعل ما يشاء سبحانه. يعني هذه الآيات الكونية فيها كفاية لمن أراد الإيمان، ما يحتاج آيات خوارق، هناك خوارق لكن كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فكر الإنسان والله في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لعلم أن الله تعالى عظيم، كيف يعصيه بعد ذلك، أما يستحي منه سبحانه. وكذلك من الفتنة في هذه الشجرة ما قاله أبو جهل عليه لعائن الله لما سمع مثل هذه الآيات في شجرة الزقوم، قالوا هاتوا لنا تمرا وزبدا، وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا، لأن يعني زقم اللقمة يعني بلعها، فأخذ تمر وزبد وهكذا قل نتزقم بهذا، يعني استهزأوا بهذه الآيات. قالوا الشجرة الملعونة في القرآن. ثم الله تعالى يثبت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، قال ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، من السخرية بالآيات فلا تبتئس بهم. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة أولى وأحسن، لأن الأمور التي لم يشاهدها الناس لا قال لأن الأمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرا ربما لا تقبلها عقولهم، فيكون ذلك مريبا في قلوب بعض المؤمنين ومانعا يمنع من لم يدخل الإسلام ومنفرا عنه. بل ذكر الله ألفاظا عامة تتناول جميع ما يكون، والله أعلم. هذا أحسن شيء في القرآن الكريم، العموم الذي في القرآن. ربما تجد إشارات علمية إلى بعض الاكتشافات اليوم، ممكن كما هو معلوم في آيات كثيرة. أما أن يأتي ينص على أن الحقيقة الكونية كذا وكذا وكذا، هذا ليس من الحكمة أبدا، لأن القرآن آية لكل الأزمنة، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمان البدوي الذي يعيش في الصحراء إلى زمان الحضارة والتطور والتكنولوجيا في زماننا، فالكل يخاطب بالقرآن ويكون له آية وعبرة للإيمان. أما لو تأتي بآيات تفصيلية في ذلك الزمان مباشرة ما يصدقون، لنا إيش الكلام هذا، كيف يكون هذا. مع ما ذكر الله تعالى من بعض الحقائق التي حتى اليوم ما وصلوا إليها ولن يصلوا إليها، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. طب لماذا هذا الطغيان الكبير مع هذه الآيات؟ الشيطان يوسوس، كشف الله تعالى عن السبب في هذا الطغيان والكفر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. إذن الشيطان. ثم أيضا من المناسبات هنا تأمل هنا الله تعالى ذكر الشيطان ودعوة إلى الغواية ومعركة مع البشر وأطال في ذكر هذا. يخطر في ذهني والله أعلم أن هذا يناسب جو سورة الإسراء، لأن الله تعالى ذكر فيها أعظم آية القرآن الكريم كما نكرر دائما في مقصود السورة. هذه الآية من قام بها رفعه الله وأعزه، أما الذي ما يقوم بكتابه ليس له الشرف والعزة كما حصل لبني إسرائيل. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم في كل مجالات الحياة، حتى في الأموال والأولاد وفي كل شيء. في المقابل، مقابل هذه الآية الهادية، ذكر الله تعالى رأس الغواية وما يقابل الهداية من الضلالة، وهو إبليس الداعي إلى الغواية. وتأمل كيف خص هنا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، في مقابل القرآن الذي تكرر ذكره في هذه السورة والله أعلم. فهذا قرآن الرحمن وهذا صوت الشيطان. وتأمل: لا ينجو من هذا إلا من، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، كما افتتح السورة بقوله إيش: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فتلاحظ انسجام هذه الآيات بهذه السورة. وطبعا ما مر من ذكر إهلاك القرى يتناسب مع إهلاك بني إسرائيل وتدمير بني إسرائيل، حتى لو كانوا ببيت المقدس كما قال الله تعالى في أولها: وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. خربوا بيت المقدس بسبب طغيان وفساد بني إسرائيل فيه. ثم تأمل كيف ذكرت السورة هذه الآيات خوارق العادات، وأن هذه يعني ليست هي السبيل للإيمان، بدليل أن الأمم الماضية كذبوا بهذه الآيات. فإذا الآية الهادية هو هذا القرآن الكريم، هذا سبحان الله كله متصل بسورة الإسراء يتناسب مع مقصودها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، لماذا ما سجد؟ قال: أأسجد لمن خلقت طينا، تكبرا على الله وعلى آدم وحسدا لآدم. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ابن كثير: يقول للرب جراءة وكفرا، والرب يحلم وينظر. شوف كيف. ثم ازداد في طغيانه، قال: أرأيتك، يعني أخبرني عما رأيت، يعني ليس يعني كلام ما في أدب وفي جرأة عظيمة على الله. قال: أرأيتك هذا، يعني أخبرني عن هذا، يشير إلى الإنسان احتقارا. هذا ما قال آدم باسمه، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت، حتى ما قال كرمته، ما يريد ذكره من الحسد الذي في قلبه. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. ثم يقسم، لأن لئن يعني والله لئن، هذه اللام تسمى الموطئة للقسم. قال: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن، قال ابن عباس لأستولين، وقال مجاهد لأحتوين، قال ابن زيد لأضلنهم، قال ابن كثير وكلها متقاربة. وأصل الكلمة مأخوذة من ماذا؟ من الحنك، والحنك الذي هو في أعلى الفم، الحنك العظمي عندما تلمس بإصبعك داخل فمك في سقف الفم يكون فيه يعني صلابة وعظام، هذا الحنك العظمي. ثم الحنك الرخو يعني إذا أدخلت إصبعك أيضا إلى جوف الفم يكون يعني الحنك أنت تنتهي منطقة العظم فيكون الحنك اللحمي أو الرخو. وهذا الأقصى الفم يعني عندما تضع اللجام في فم الدابة حتى تقودها تضع الحديدة في حنكها حتى تسيطر عليها تماما. تخيل هكذا الشيطان يشبه الإنسان بالدابة بالحيوان، يقول هكذا سأقوده كما تقاد الدابة من حنكها، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ويعرف إن ما سلط على كل بني آدم، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وذلك يقال تحنيك الصبي، هذا من السنة، من أول ما يولد المولود تمضغ التمر ثم تأخذ اللعاب الذي فيه حلاوة وتضعه في حنك، تدلك به حنك الصبي وفمه، هذا التحنيك. قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال ذهب، يعني أنظرتك فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. لأن الله تعالى خلق آدم للابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والاختبار لابد فيه من موانع وعوائق في الطريق، في الطريق إلى الله، في شيطان، في نفس أمارة بالسوء، في رفقاء سوء، لابد. هذه الدنيا قامت على هذا، ولهذا أنظره الله تعالى. قال اذهب فمن تبعك منهم، فمن تبعك منهم، هنا ما قال اتبعك، تبعك بسهولة لأن نفس خبيثة فاسدة، فمن تبعك منهم أنت وأتباعك، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، جزاء كاملا لا نقص فيه، كل سيحاسب بسيئاته بأعماله جزاء موفورا. قال مجاهد وافرا، قال قتاده لا ينقص لكم فيه أو منه، يعني وافرا غير منقوص بما تستحقون من أعمالكم. ثم كشف الله تعالى عن معركة الشيطان مع الإنسان ووسائله. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واستفزز يعني استخف، كلمة فز تدل على خفة، يعني يقال فز الظبي إذا فزع، فز الظبي إذا فزع وقام بسرعة بخفة. وقال رجل فز يعني خفيف بسرعة يتحرك ويقوم. واستفزز استخف، هذا في إشارة إلى أن الشيطان إنما يستولي على من لا عقل له، يستخف عقله على الجاهل بالله، الذي عنده جهل بالله ما عنده علم بالله، هذا يكون معرضا للشيطان. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. واستفزز هكذا كأنه ينغزه بهذه الشهوات ويثير نفسه إلى الملذات، فإذا به مباشرة يقوم بخفة عقل بدون أن يفكر في المآلات. طيب أنا إذا وقعت في الزنا، إذا وقعت في المخدرات، إذا وقعت في الدخان ماذا سأستفيد؟ ما يفكر، يستفز الشيطان فيستفز ويقوم مع الشيطان. واستفزز من استطعت منهم، أبذل كل استطاعتك، من استطعت منهم بصوتك. قال ابن عباس صوته كل داع دعا إلى معصية الله. وقال مجاهد باللهو والغناء، يعني كل صوت كل كلام فيه معصية فهذا صوت الشيطان بصوتك. طبعا هو ليس صوت الشيطان حقيقة، هو صوت الإنسان، لكن الشيطان وسوس لهذا الإنسان فتكلم بهذه الكلمات المحرمة. إذن إذا تعرفت على فلانة تكلمها وتكلمك، اعرف أن هذا من صوت الشيطان، هذا صوت لا يحبه الله، هذه كلمات يمقتها الله. مهما بررت لنفسك لا نيتي طيبة أن يتزوجها ويتزوج ويعني يكون بيننا علاقة الآن حتى نفهم بعض وكذا، لا، هذه خطوات الشيطان، هذا صوت الشيطان. والأغاني والموسيقى هذه صوت الشيطان، كما في يعني قول بعض السلف الغناء رقية الزنا، وقال ابن مسعود قال الغناء يعني الغناء المحرم ينبت النفاق في القلب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف تدخل فيها آلات الغناء والموسيقى. نعم النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الدف للنساء، هذا عند جماهير العلماء، يجوز للمرأة أن تضرب بالدف وتغني الغناء الذي ليس فيه كلمات تحرك الشهوة والحب والغرام، لا، كما كانت جاريتان تغنيان بشعر يوم بعاث، يعني الحروب التي كانت تحصل فيها شجاعة وفيها مروءة، وتضربان بالدف في يوم عيد لا بأس، إن سمع الرجال ذلك تبعا لا بأس. فالغناء المحرم ضابطه أن يكون بالكلام الفاحش، أما إذا كانت أشعار فيها كلام طيب فهذا لا بأس به. في المناسبات يضرب الدف في الأعراس، في المناسبات، في أيام السرور لا بأس، في توسعة. أما أن تستخدم آلات أخرى غير الدف هذا محرم، أو يكون الكلام كلام فيه فحش أو فيه تهييج للشهوة فهذا محرم. إذن هذا من صوت الشيطان. كذلك من صوت الشيطان الدعاء إلى البدع، الدعاء إلى الشرك بما يزين دعاة الضلالة، يلبسون على الناس يدعونهم إلى الباطل والبدع والشرك ودعاء الأولياء، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وهذا على الترتيب، يعني أولا يصيح بصوته يدعو للمعصية ويستخف العقول بتزيين الشهوة، ثم قال إيش؟ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، بعد أن يدعوهم بصوته ويستخف هذا الإنسان ويجري خلف الشهوة، يزيد الشيطان في إغوائه، لأن هذا الإنسان استجاب له، استجاب لصوته، ولهذا قال وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وأجلب عليهم، جلب الشيء يعني أن تنقله من مكان إلى مكان، وأجلب عليهم بخيلك يعني اجمع عليهم بخيلك، كأنه يعني خيوله مجهزة، كأنه ينقلها ويجلبها من مكان إلى مكان المعركة، إلى هذا الإنسان أو هؤلاء الناس الذين بدأوا يجرون خلف صوت الشيطان. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، طبعا قراءة الجمهور بتسكين الجيم ورجلك، ورجلك، وقراءة حفص عن عاصم ورجلك. قال قتادة رحمه الله إن له خيلا ورجالا من الجن والإنس هم الذين يطيعونه. وقال ابن عباس خيله كل راكب في معصية الله، ورجله كل راجل في معصية الله. يعني إذا ركبت مع فلانة حتى تخلو بها وتقعان في الزنا فهذا مركوب الشيطان، والذي يركب يسير بسيارته إلى مكان معصية هذا تذكر هذه الآية، هذا كأن خيل الشيطان، كأن الشيطان يحملك الآن. وأجلب عليهم بخيلك، وأيضا هذا لا يمنع أن يكون له خيول على الحقيقة، يعني ظاهر القرآن صحيح كما قال قتادة: إن له خيلا ورجالا من الجن والإنس هم الذين يطيعونه، فهذا على ظاهره. وكذلك كما قال ابن عباس: كن راكب في معصية الله. المعنيان والله أعلم. قال: ورجله كل راجل في معصية الله، يعني كما تعرفون الجيوش كانت في الماضي إما رجالة يعني يمشون على أرجلهم، وإما خيالة على الفرس على الخيول، فكان يقول: أبذل كل ما تستطيع وأجلب عليهم، اجمع عليهم بخيلك، كان بالفرسان، ورجلك بالرجالة بالمشاة. بعد ذلك، بعد أن تمكن منهم وخلاص يعني استولى عليهم بخيوله ورجله، ماذا بقي؟ خلاص ما بقي لأن يشاركهم في حياتهم، فقال: وشاركهم في الأموال والأولاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل مال في معصية الله. وقال عطاء: هو الربا. وقال الحسن: هو جمعها من خبيث وإنفاقها في حرام. قال ابن عباس في قول والأولاد: قال: ما قتلوا من أولادهم وأتوا فيهم الحرام. قال مجاهد: أما شركته في الأموال فأكلها بغير طاعة الله، وأما في الأولاد فالزنا، يعني إذا زنى بامرأة جاء بولد من حرام. قال قتادة: قد فعل. أما في الأموال فأمرهم أن يجعلوها بحيرة وسائبة وصيلة وحاميا، يعني لما حرموا ما أحل الله. وأما في الأولاد فإنهم هودوهم ونصروهم ومجسوهم. قال ابن كثير كما نقل هذا أيضا عن قتادة والحسن: وصبغوا على غير صبغ وصبغوا على غير صبغة الإسلام. قال ابن عباس، وهذا فيه ضعف، لكن قال تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد شمس وعبد فلان، يعني يقول ابن سعدي رحمه الله ورجح هذا أيضا ابن جرير، يعني المعنى عام. قال: هو شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم، من منع الزكاة والكفارات والحقوق الواجبة وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير. الله أكبر، كم تركنا أولادنا للشياطين. ولهذا كثير من الفساد الذي في الأولاد إنما هو بسبب الآباء والأمهات. نسأل الله أن يعافينا وأن يغفر لنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت عندما أهملت ولدك وهو صغير، يقول صغير والبنت صغيرة ولا تتحجب ولا يذهب إلى المسجد و24 ساعة يملك الآيباد ويلعب وينظر إلى ما حرم الله من مقاطع تظهر وأنت لا تدري، ثم ماذا؟ ماذا تريد أن يكون؟ وقد امتلأ في هذه السنوات باللهو واللعب والفحش. أنت تركت للشيطان، هذا شيطان، والله هذا شيطان في البيت، إلا أن يستعمل فيما يحبه الله من قرآن ومن علوم نافعة. قالوا: شاركهم في الأموال والأولاد. فعدم تربية الأولاد وتعويذهم على الخير هذا معناه أن الشيطان يشاركك في أولادك، يزين لهم يعني الشهوات والملذات. قال: وترك الشر. قال: وتربيتهم على الخير وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير وترك الشر وأخذ الأموال بغير حقها أو وضعها في غير حقها أو استعمال مكاسب الرديئة. بل ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل فيه ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع، وأنه إذا لم يسمي في ذلك شارك فيه الشيطان كما ورد في الحديث. نعم، وشاركهم في الأموال والأولاد. انظر، هذه معركة، حقا معركة، يعني سبحان الله، يعني كما قال: استفزز من استطعت منهم بصوتك. كل يعني صور العدوان، أولا ينادي بصوته: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم أزا، تبعثهم بعثا شديدا إلى المعصية. والكفر. كذلك هنا بصوته بخيله ورجله كما جاء في الحديث الشيطان كما عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه جنوده يأتي هذا يقول أنا ما تركت حتى جعلت يسرق ما جعلت حتى ما تركت حتى جعلت كذا يأتي واحد يقول ما تركته حتى جعلته أو فرقت بينه وبين زوجته يقول أنت يلتزم أو كذا كما جاء في الحديث فيجلب عليهم بخيله ورجله ثم وشاركهم في الأموال والأولاد معركة لابد الإخوة أن ننتبه لهذه المعركة إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يجهز جنوده لغزوك أنت ما يغفل عنك طرفة عين إذا كانت اللقمة إذا سقطت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشدنا أن نأخذ اللقمة ونميط الأذى عنها قال لا نتركها للشيطان شوف يترصد حتى اللقمة التي تقع منك فكيف بصلاتك وذلك الشيطان يجهز جنودا للصلاة فقط متخصصون للوسوسة في الصلاة فقط ما عنده شغل إلا أنه يأتيك في صلاتك وهو خنزب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا خنزب متخصص يأتيك فقط في الصلاة تخيل عندما أنت تقول حق جندي من جنودك ها أنت متخصص لهذه الوظيفة ما أريدك أن تفعل شيئا إلا أن تأتيني بخبر فلان أو أن تضرب لي مثلا المخزن الفلاني الأسلحة فقط فهذا إيش لما تحصره في عمل واحد يكون أقوى ما يكون على هذا العمل وهكذا خنزب يكون أقوى ما يكون على التشويش على المصلين ولهذا أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى إنك لا تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعة كما أخبر بعض الصحابة رضي الله عنهم نسأل الله تعالى الخشوع في الصلاة أن يرزقنا قلوبا خاشعة ويعيذنا من الشيطان ولا يتم إغواء الشيطان للإنسان إلا بالوعود الكاذبة لأن هذه وسيلته قال وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا لا حقيقة لوعده غرور أماني يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا غرتكم الأماني يقول لا أنت لازلت شابا يسوف التوبة وتتوب غدا تتوب لما تكبر إلى أن يفجأها الموت وهو على معصية الله اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين ما عليه لا نفعل المعصية وبعدين تتوب والمعصية كلما فعلتها ابتعدت عن التوبة قلبك يقسو ويمد في الأجل وفي الأمل ويلهم الأمل احذروا سوف فإن أكبر جنود إبليس كما جاء عن بعض السلف يعدهم قال وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا طبعا هذا الأمر الإلهي واستفزز وأجلب كما قال ابن كثير هذا أمر قدري أمر قدري وكما قال بعضهم هذا الأمر للتهديد يعني أجهد نفسك افعل ما تفعل وسترى ما يحل بك قال وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا والله تعالى لما يكشف لنا عن هذه المعركة بتفاصيلها والله هذا في تحذير وبالفعل المؤمن الإخوة كلما تذكر هذه العداوة انتبه لنفسه سيقظ من غفلته حتى هذا ينفعك في صلاتك إذا قمت في صلاتك وقلت لنفسك الآن الشيطان يأتيني يريد أن يذهب خشوعي ستنتبه من أول لحظة الله أكبر تخشع في قراءتك تخشع في أذكارك في ركوعك في سجودك فالانتباه لمعركة الإنسان مع الشيطان هذا من أنفع ما يكون لهذا كرر الله تعالى علينا ذكر هذه المعركة في كتابه وحثنا على الاستعاذة به الاستعاذة به جل وعلا من الشيطان الرجيم ثم نختم درسنا بهذه الآية كلمة واحدة تنهي هذه المعركة وكلمة واحدة تقضي على جنود الشيطان على صوته وخيله ورجله ومشاركته ووعوده الكاذبة هي ماذا؟ إن عبادي، عبادي بس خلاص، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. شوف هذا كل الكلام متقدم لغير عبادي، أما عبادي ما لك علاقة بهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وإن العبودية، العبودية الخاصة ليست عبودية العامة. إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا، لا هذه عبودية عامة. إن عبادي يعني الذين تمحضوا للعبودية، أخلصوا العبودية لله، هذا التوحيد. التوحيد هو الملجأ، هو الملاذ، هو الحصن الحصين من الشيطان الرجيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم عدد الفضائل، قال: وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك. الله أكبر، هذا أعظم حرز، التوحيد. لذلك انظر، الشيطان ما يطيق أن يسمع لا إله إلا الله، كلمات الأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يولي يدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. وفي رواية يذهب إلى الروحاء، روحاء تبعد عن المدينة بعشرات الكيلومترات، يمكن 70 كيلومتر تقريبا. تخيل يعني ما يطيق يسمع كلمات الأذان حتى يبتعد 70 كيلو عنك. الله أكبر. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لا سلطان علمي بالوسوسة ولا سلطان يعني بالقدرة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. حتى الذي يبتلى بسحر ما دام مع الله، مع التوحيد، مهما آذاه يكون إذا بدني، إذا في حياته، لكن إذا صبر وصابر ورابط وحد الله تعالى لا يضر في دينه بإذن الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هذه بشرى وتطمين من الله تعالى لعباده، وكفى بربك وكيلا. الله أكبر، يعني الله تعالى سيكفيكم، توكلوا عليه، وكفى بربك وكيلا. فهذا أعظم سلاح يوني هذه المعركة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الشيطان الرجيم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.